الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في منسك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه عند قوله وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والاطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن ترك الرمل والاطباع فلا شيء عليه. قال وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والاطباع سنة من السنن في هذا الطواف، أي في طواف القدوم، في أول طواف يقدم فيه القادم إلى البيت، سواء كان طواف العمرة أو طواف قدوم من قبيل نافلة. وقد جاء عند أبي داود وعند غيره يعني ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام اطبع فاستلم أي الحجر وكبر، وجاءت هذه متعددة في الباب. وشيخ الإسلام يقول وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، أي في الطواف الأول حين يقدم القادم إلى البيت، وهذا هو الصحيح. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أن الاطباع والرمل يكونان في الطواف الذي يعقبه السعي، ولا يكونان في الطواف الذي لا يعقبه سعي، وهذا هو المصحح عند علماء الشافعية في مذهبهم، وهو مذهب الحنفية. فإذا طاف القارن حول البيت طواف القدوم ولم يسعى بعد طواف القدوم، وإنما سعى بعد طواف الإفاضة، فيرون أن الرمل والاطباع يكون في طواف الإفاضة، لأنه الطواف الذي يعقبه سعي. والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه أن سنة الاطباع والرمل أول ما يقدم القادم إلى البيت، وبهذا جاءت السنة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حين قدموا إلى البيت. وقال المشركون ما قالوا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل والاطباع في أول طواف قدموا به إلى البيت، ثم صارت بعد ذلك سنة مستمرة. قال وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، ثم فسر الاطباع فقال والاطباع هو أن يبدي ضبعه، أي يبدي عضده الأيمن، قال هو أن يبدي ضبعه الأيمن، فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وهذه الصفة ظاهرة بينة. فالاطباع يكون في هذا الطواف، ويكون الاطباع من أول الطواف إلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام اطبع فاستلم وكبر، فيبدأ الاطباع عند إرادة استلام الحجر، فيطبع ويسلم الحجر ويستمر على الاطباع إلى أن ينتهي من الطواف حول البيت، ولا يكون الاطباع في غير الطواف. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى الاطباع في السعي بين الصفا والمروة، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وخالفه جمهور العلماء. ومذهب جمهور العلماء أصح، فإنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اطبع في غير الطواف، إذن الاطباع يكون في الطواف الأول حين يكتب القادم إلى البيت، ولا يكون قبل ذلك ولا بعد ذلك. وكثير من الحجاج والمعتمرين يطبعون من الميقات إلى أن يتحللوا من النسك، وهذا لا أصل له في السنة ولا الآثار. قال: وإن ترك الرمل والاطباع فلا شيء عليه. وذلك أن الرمل والاطباع سنة من السنن، فإن فعلهما الشخص أجر، وإن تركهما فلا إثم عليه. قال: ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، فإن الذكر أحسن من السكوت، وذكر الله عز وجل من أعظم العبادات والقربات، فطواف مع ذكر خير من طواف مع صمت. قال: ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما شرع، وهكذا له أن يدعو، يذكر الله عز وجل ويدعو بالدعاء المشروع، ويذكر الله عز وجل بالذكر المشروع. ويجتنب الأذكار المحدثة، وهكذا يجتنب التعدي في الدعاء، والأذكار المشروعة كثيرة من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأدعية المشروعة كثيرة جدا. لا أعني أن أذكار مخصوصة في هذا الموضع ولا أدعية مخصوصة في هذا الموضع، وإنما يذكر الله عز وجل بأي ذكر مشروع، ويدعو الله عز وجل بأي دعاء مشروع. قال: وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس. وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، فإن القرآن هو من أعظم الأذكار. وهناك من كره قراءة القرآن في الطواف، فكره ذلك عروة بن الزبير، كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. وكان مجاهد رحمة الله عليه يعرض عليه القرآن وهو يطوف، كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، وهذا مذهب جمهور العلماء. وخالف الإمام أحمد في رواية فكره ذلك، والرواية الأخرى للإمام أحمد أصح عدم كراهة قراءة القرآن في الطواف. فعلى كل ينشغل الطائف بالخير من الذكر والدعاء وقراءة القرآن. قال: وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر أدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. إذا ليس هنالك أدعية معينة في هذا الموضع ولا أذكار معينة في هذا الموضع، وتعيين الأذكار أو تعيين ذكر في هذا الموضع يلازم الشخص ملازمة السنن، يعد من المحدثات. وكثير من جهال الناس من المعتمرين ومن الحاجين ومن الحجاج يأتون بكتب معهم فيها ما فيها من الأذكار المحدثة، والأدعية المهددة في موضع كذا قل كذا، وفي موضع كذا قل كذا، وفي موضع كذا ادعو بكذا. وليس لذلك أصل في السنة ولا الآثار، فهذا مما يتقى ويجتنب. ها، وفي كل شوط ذكر معين أو دعاء معين، كل هذا من المحدثات. ها، كتيبات وبعضهم نعم يجمع مجموعة من نعم من الحجاج أو المعتمرين ويقوم بتلقينهم اللهم، وذلك يقول اللهم نعم بصوت جماعي ويلقنهم أدعية محدثة وأذكر محدثة. نعم، فعل يدين يعني في أثناء الطواف قد يكون فيه شيء من العسر والحرج، يعني ما يحتاج أن يرفع يديه في أثناء طوافه. ورفع اليدين في الدعاء مطلقا قد تواترت به الأدلة. قال رحمة الله عليه، قال لكن كان يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر الأدعية بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. قال رحمه الله لكن كان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يختم طوافه بين الركنين، أي بين الركن اليماني والركن الأسود، بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد جاء في ذلك حديث في المسند وعند أبي داود، وحديث عبد الله بن السائب بإسناد لا يثبت، وجاءت آثار عن بعض الصحابة، فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو بذلك في طوافه، وثبت هذا عن عمر، لكن ليس فيه تعيين الموضع الذي كان يدعو به عمر، وإنما فيه أنه كان يدعو في طوافه بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليس في أثر عمر أنه كان يقول ذلك عند ختام الطواف. لكن قد يقال أن أثر عمر يقوي حديث عبد الله بن السائب، وفي حديث عبد الله بن السائب بيان أن ذلك في آخر الطواف، فإن فعل الإنسان ذلك ودعا بهذا الدعاء في آخر طوافه فلا ينكر عليه ذلك، فإن الأثر عن عمر قد ثبت وحديث عبد الله بن السائب فيه ضعف، لكن يتقوى بأثر عمر، غير أن أثر عمر ليس فيه تعيين للموضع، فيمكن أن يؤخذ التعيين من حديث عبد الله بن السائب. قال لكن كان يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر الأدعية بذلك. هكذا يقول شيخ الإسلام، كما كان يختم أي النبي عليه الصلاة والسلام سائر الأدعية بذلك، ولا أعلم الحجة في ذلك، ينظر ما حجة الشيخ الإسلام في ما قال، فمن وقف على حجة في ذلك فليفيدنا، أما أنا ما أعلم إيش الحجة في ذلك. قال كما كان يختم سائر الأدعية بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. قال والطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. قال والطواف بالبيت كالصلاة، جاء ذلك عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، ولا يصح المرفوع، وأما الموقوف فإنه أصح من المرفوع، جاء عند ابن أبي شيبة وعند النسائي في الكبرى، وجاء أيضا عن ابن عمر عند النسائي، فالموقوف يثبت، وأما المرفوع فإنه لا يثبت. قال والطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. قال: ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي، والمطاف طاهر. قال رحمة الله عليه: والطواف بالبيت كالصلاة، كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة. قال: ولهذا يؤمر الطائف أن يكون مطهرا الطهارة الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة أي كالمصلي. فإن المصلي يتطهر الطهارتين الصغرى والكبرى، وهكذا الطائف حول البيت، والمصلي يصلي وهو مستور العورة، وهكذا الطائف حول البيت، وهكذا المصلي يجتنب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي موضع صلاته، وهكذا الطائف يجتنب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي موضع طوافه. قال رحمه الله: لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، وأكثر العلماء اشترطوا الطهارة في الطواف، وهنالك من لم يشترط الطهارة في الطواف كأبي حنيفة، وهكذا حماد بن أبي سليمان، والحكم بن عتيبة، والإمام أحمد رحمة الله عليه له ثلاث روايات: رواية تدل على اشتراط الطهارة، ورواية تدل على الوجوب، وأن من طاف بغير طهارة وجب عليه الدم مع صحة الطواف، ورواية تدل على الاستحباب. إذن هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي مسألة الطهارة في الطواف، والنزاع إنما هو في الوجوب. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ قبل أن يطوف كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، فالوضوء للطواف أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا إشكال في ذلك، لكن هل هو من الشروط أو من الواجبات أو من المستحبات؟ محل نزاع بين العلماء، والأكثر جعلوه من الشروط، لأن الطواف حول البيت صلاة. وسيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مناقشة ذلك. قال: لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحائض عن الطواف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وكصلاة الجنازة وسجدتي السهو. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا، لأن الطواف لا يستفتح بالتكبير ولا يختتم بالتسليم، وهكذا سجود التلاوة. قال: والاعتكاف يشترط له المسجد، ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق. والاعتكاف يشترط له المسجد، ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق. والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض، نعم، وتؤمر أن تخرج من المسجد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض أن يضربن أخبيتهن في رحبة المسجد. قال: وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة، أي الحدث الأصغر. قال أحمد بن حنبل: في مناسك الحج لابنه عبد الله حدثنا سهل بن يوسف قال أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألتهم عن رجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. إذن هذا أيضا مذهب منصور ابن المعتمر كما هو مذهب حماد بن أبي سليمان، ومن هذا أيضا الحكم بن عتيبة على ما سبق ذكره ومذهب آخرين. قال عبد الله سألت أبي عن ذلك فقال أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ لأن الطواف بالبيت صلاة. قال وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط، فمذهب أبي حنيفة أن ذلك من الواجبات وأن من طاف بغير وضوء وجب عليه الدم وصح طوافه. وعلى كل أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الطهارة للطواف من الشروط، واحتجوا بأثر ابن عباس وأثر ابن عمر الطواف بالبيت صلاة، اشترطوا فيه ما يشترط في الصلاة، نعم الطهارة من الحدث والطهارة أيضا من النجاسة، وهكذا ستر العورة، وأما ستر العورة فقد جاءت بذلك السنة الصريحة في الصحيحين حديث أبي هريرة وجاء عن غيره حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادى في الناس ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، فستر العورة أمر لا بد منه. وقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد واردة في شأن أو سبب نزولها هو طواف من كان يطوف حول البيت عاريا كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عباس، فنزلت هذه الآية في إنكار الطواف حول البيت لمن كان عاريا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فستر العورة لا بد من ذلك. وإنما النزاع في مسألة الطهارة، فمن أوجب الطهارة قال الطواف حول البيت صلاة، والطواف شابه الصلاة في ستر العورة فقوي هذا الأمر. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عائشة حين جاءها الحيض أن تطوف بالبيت فقوية المشابهة للصلاة، فإن الحائض لا تصلي في أثناء حيضها، فقويت مشابهة الطواف للصلاة من هذا الوجه. فلهذا وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ قبل طوافه وهو القائل خذوا عني مناسككم، فأمر بذلك، وهذا مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الذي ينبغي للطائف أن يحافظ على الطهارة لقوة النزاع في هذه المسألة، والذي ينبغي له إذا أحدث أنه يخرج ويتوضأ ويعيد الطواف من أوله لقوة النزاع في هذه المسألة. لكن لو أن شخصا طاف محدثا وأتم نسكه ثم رجع إلى بلده واستفتى وقال حصل مني كذا وكذا، هنا لا نستطيع أن نقول أنه ما زال محرما وأن نسكه لم يتحلل منه، ما نستطيع أن نقول هذا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. لكن من كان هناك لا ينبغي أن يفرط في مسألة الطهارة لقوة النزاع فيها، يعيد الطواف من أوله كالصلاة، فإن إذا شبهنا الطواف بالصلاة فإن الحدث يبطل الصلاة، وينبغي أن يعيد الصلاة من أولها وهكذا الطواف، فهذا هو الأحوط في هذه المسألة التي قوى فيها النزاع. نقف عند قوله رحمه الله وان طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.